ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد فرغنا الاسبوع الماضي من الكلام في احكام تغسيل الميت وتكفينه، واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم حول حمل الجنازه واتباعها، ثم ما يتيسر عن من احكام صلاه الجنائز. يقول العلامة الألباني في كتاب أحكام الجنائز: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك حديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رصد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاصي. وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاصي. وهذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال الإمام أحمد في رواية: حق المسلم على المسلم ست، فذكر هذه الخمسة، ثم زاد: وإذا استنصحك فانصح له. وإذا استنصحك، يعني إذا سألك أخوك المسلم النصيحة فانصح له، يعني أخلص له النصيحة وأديها إليه. وهي رواية لمسلم أيضا. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة. خرج ابن ابي شيبه في المصنف والبخاري في الادب المفرد وابن حبان في الصحيحين وغيره، واسناده حسن. فهذا فيما يتعلق بالامر باتباع الجنائز، ومنه اخذ حكم الوجوب انه يجب اتباع، يجب حمل الجنازه واتباعه، لانه كان لابد من الذبح، فلا شك ان الحمل والاتباع يعني وسيله لتحقيق هذا الواجب، بذلك انه من حق المسلم على اخوانه المسلمين. فالحديث الاول قال: واتباع الجنائز، والحديث الثاني قال: واتبعوا الجنائز تذكركم بالاكرام. اما الاتباع فهو على مرتبتين، اتباع الجنائز على مرتبتين، الاولى اتباعها من عند اهلها حتى الصلاه عليها، يعني من حين تخرج من البيت الى ان يصلى عليها، والاخرى اتباعها من عند اهلها حتى يفرغ من دفنها. فإذا هناك مرتبتان لتشيع الجنازة أو اتباعها، الأولى اتباعها من أهلها حتى يصلى عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المدينة، إذا حضر منا الميت، يعني إذا حضر وكان في سياق الموت، آذنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمناه أن فلانا الآن في سياق الموت، فحضره واستغفر له. حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الولد معه حتى يدفن، وربما قال حث ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قسم ما تفقد ذلك عليه، قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن عليه بذلك مشقة ولا حق، ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلي عليه، وربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا. ثم قلنا: لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلى عليه عند بيته لكان ذلك أصدق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. يعني أنهم لما لاحظوا إذا كان كما تلاحظون في ترجمة الحديث كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني كنا منذ المقدمة أو في أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثبت هذا عادة الصحابة أن أي مسلم في المدينة إذا حضر يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فحضره يأتي وهو في الاحتضار ويستأذن له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن. يقول وربما طال حق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر طبعا مع كثرة الموتى من وقت آخر كان حق أن ذلك كان يعني يجرى النبي عليه الصلاة والسلام ويكون بذلك مشقة عليه وحق له. فلما قتيل مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض هذا الناس فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حد ففعلنا ذلك. أرادوا أن يخفوا عنه صلى الله عليه وسلم لما رأوه من المشقة عليه في ذلك، فقالوا أو قال بعضهم لبعض يعني لا نبلغه بنوع الإحضار حتى يموت. فإذا قبض نعلمه حتى لا يأتي وينتظر ويسول الانتظار وحقته. يقول فعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انطلق وربما مكث حتى يدفن الميت. فكنا على ذلك حينا، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن ينتقل هو إلينا أو إلى الميت نحمل الجنازة حتى يعني نصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فيخرج هو فيصلي عليه عند بيته، فيقول ذلك أرفق به وأسأل عليه. ثم قلنا لو لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلى عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به. فكان ذلك الأمر إلى اليوم، استمر الأمر على ذلك. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي والإمام أحمد وصححه الحاكم على أساس الشيخين ووثقه الذهبي، وإنما هو صحيح فقط. لا شك أن المرتبة الأخرى أفضل من المرتبة الأولى بالنسبة لاتباع الجنائز، يعني المرتبة الثانية أو الأخرى التي هي اتباع من عند أهلها حتى يقرأ من دفن. أيهما أفضل أن نقول الأخرى أم الثانية؟ الأخرى لماذا؟ يعني لو قلنا الثانية ربما المجتمع يتوقع أن يكون فيها الثالثة والرابعة، لكن لو قلنا الأخرى ولكن الصحيح ان احنا نقول ايه او الافضل نقول جمادى الاخرة او ربيع الاخر وليس الايه الثالث، باعتبار ان مفيش ثالث ورابع الاخر يعني واحد واثنين. لا شك ان المرتبة الاخرى افضل من الاولى، المرتبة الاخرى التي هي اتباع من عند اهلها حتى يفرغ من دفنها افضل من الاولى التي هي اتباع من عند اهلها حتى يصلى عليها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سهل الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن سهلها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى ومن سهلها حتى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد. وهذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فطبعا هذا يدل على عظم ثواب من يعني سمع أو سمع الجنازة من حين خروجه إلى أهلها حتى يفرغ من دفنه. هذا اتباع أكمل من الأول الذي هو اتباع من بيتها حتى يفرغ من الصلاة عليها. وفضيلة ذلك عظيمة كما ترون، من فعل الأولى فله قيراط واحد، ومن فعل الثانية فله قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل يعني مثل أحد، مثل جبل أحد، يعني جبل أحد جلاله حوالي يعني 6 كيلومتر. طول فقط طول سلسلة الجبال فقط 6 كيلو متر. فلو كان الإنسان بمزار حتى نادي عمل صالح بتشريع الجبال مثل يعني جبل أحد مرتين أو مرة فلا شك أن هذا يعني فضل عظيم وثواب جليل لا يذهب فيه إلا يعني مفضل وذاهب إلى الخير. ولذلك لما ابتلي هذا الحديث أمام عبد الله بن عمر كان بيده حفرات فرمى بالحفرات وقال كم فاتنا من قرارين. وندم على أنه من قبل كان يتساهل في تمويل اتباع الجنان. في رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي عليها ثم ينصرف. كان يصلي عليها الجنازة ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبي هريرة في حديث القراطين قال أكثر علينا أبو هريرة. وفي رواية فتعاظم تعاظم هذا الأجر. قال هذا أجر كبير جدا يعني على عمل يسير. فأرسل خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه ثم يرجع إليه فيخبره ما قال. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها بيده حتى رجع إليه الرسول. فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة رضي الله عنه. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان بيده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك أبا هريرة. بلغ أبا هريرة هذا الأمر الذي فعله ابن عمر حينما أرسل خطابا إلى عائشة يستوحش من هذه الرواية وهذا الحديث. فقال أبا هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرب الوزي يعني النخال الصغير النخيل النخل الصغير. إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. بعض الروايات الأخرى أن ابن عمر قال له أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق إلى عائشة انطلق به إلى عائشة. فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وذكر الحديث. فقالت اللهم نعم. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق وكان ينشغل بالبيع والشراء ولا غرس الوزي. إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. يعني سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أصبح منكم اليوم صائما. قال أبو بكر أنا. وهذا يدل على عدم كراهة التلفظ بكلمة أنا في موضعها. يعني إذا حرج الإنسان يجب أن يقول أنا بخلاف ما هو شائع أن الناس يتحرجون من كلمة أنا ويعني يعتبرون أنهم في ذلك يتبعون بالكفر. حتى عند بعض الناس عادة إذا ورد كلمة أنا يقدمها ويقول أني أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أن أقول أنا بالكلام. قل إنما أنا بشر منكم ما في أي حرج. هم بيحسبون ان استعمالك من الشيطان هذه العبارة في مقام يعني المعصية وتحدي امر الله عز وجل بقوله انا خير منه انا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. فيعني هذا لانها تنبيهات التكبر يعني عن امر الله عز وجل استكبار عن الانبياء لامر الله. اما اذا استعملتها في مكانها فلا حرج. فبعض الناس استدلوا بحديث حينما استؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقال المستأذن انا. فقال انا انا كانه كرهها. فيظنون ان الرسول عليه السلام كره الناس يعني كلمه انا لانها تشبه بالشيطان في قوله انا خير منه. لا هو لانه خالف الادب الشرعي. لان الناس كان يستأذن على الباب مثلا، فهذا الاستئذان بالطرق او بقوله السلام عليكم مثلا واضح حصل لاهل البيت علم ان ثمة رجلا بالخارج يريد ان يستأذن او يريد ان يدخل، واضح؟ فهم عرفوا عن طريق الجرس او عن طريق الفرق او عن طريق السلام ان هناك شخصا ما، فهم يريدون ان يستفيدوا معلومه جديده، فيعرفوا من هذا الشخص، ثم عرفوا ان هناك من يطلق الباب، واضح؟ لكن هل يحتاجون يعرفوا من هو الشخص نفسه، هل يناسب ان يأذنوا له ام يعتذرون ويقولون له ارجعوا مثلا، واضح؟ فحينما يسالوا كمان بذات البيت من، فما يصح هل جار هذا السؤال ان تقول له فلان موجود؟ هل هذا هو الجار؟ ام واحد يقول لك من؟ انت اسمك فلان موجود؟ ويقول لك من؟ يعني يريد ان هو عرف ان حد بيطلق الباب. فالان من حق صاحب البيت ان يعرف المعلومه الثانيه المهمه التي تخص الان، هل يدبر امره؟ هل يعلم ان هناك حرجا من هذا الشخص بالذات؟ من؟ يعني اذكر اسمك. نقول فلان. واضح؟ فاذا قلت انا، إذا قلت أنا يعني هل أجبت السؤال؟ إذا قلت أنا لا، أنت لم تعطيه المعلومة التي يقصدها، لأن أنا لا تدل إلا على أن هناك شخصا يطلق الباب، وهذا قد عرف في الاستئذان. وإذا حين يقال لك من، تقول فلان، أنا فلان أو فلان، واضح؟ كما قالت أم هانئ رضي الله تعالى عنها أما قالها النبي لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من، قالت أنا أم هانئ، فلا حرج من استعمال لفظة أنا إذا كان معها التعريف من إيه؟ الإنسان بنفسه. أما أن يظن بعض الناس أنه كره كلمة أنا التي تقولها في قول الشيطان أنا خير منه، فهذا غير صحيح. نعم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة رضي الله عنهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم المسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم من سمعت هذه الخطاب في رجل في يوم إلا دخل الجنة. من يعني وفقه الرب سبحانه وتعالى أن يجمع في يوم واحد بين هذه الأربع خطاب في يوم واحد، فهذه تدل على أنه يعني يبشر بأنه يكون من أهل الجنة. ما سمعت هذه الخطاب في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فإذا يحرص الإنسان على تطبيق هذا الحديث أن يجمع بين هذه الأشياء الأربعة، أن يكون صائما، يفطر مسكينا، يشهد جنازة، ويعود مريضا. والشاهد هنا قوله من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أنا. فهذا أيضا مما يدل على فضيلة شهود الجنائز. هذا الفصل في اتباع الجنائز هو من الأحكام الخاصة بالرجال دون النساء شريعة الإسلامية. هذا الفصل انما هو للرجال وليس للنساء. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وهو نهي تنزيه. فقد قالت ام عطيه رضي الله تعالى عنها كنا ننهى عن اتباع الجنائز، وفي روايه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اذا هنا روايتان، كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا متفق عليه. فالنساء يعني يكره لهن الاتباع يعني الجنائز، دون شك ان هذا حكمه يعني عظيمه لمنع ما يحصل للنساء في الجنائز من الصراخ وعدم الثبات. فان النساء يعني يعرف ان معروف من المعلوم ان قلوبهن ضعيفه، وانهن قد يصدر منهن افعالا يعني من افعال الجاهليه من شده حزنهن وعدم تماسكهن، فهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت ان المراه ليس مقاما لخالص الرجال بالنساء في اتباع الجنائز ومشيلك في الطرقات وفي الشوارع خلف الجنازه، هذا مما لا يليق بالمراه المسلمه. لكن هذا النهي على التنزيه وليس على التحريم، بدليل قول ام عطيه ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا بهذا النهي. ولا يجوز ان تتبع الجنائز بما يخالف الشريعه، وقد جاء النص فيها على امرين، النص على امرين مما يقال في الشريعه في هذا الموضع: رفع الصوت للبكاء واتباعها للبخور، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازه بصوت ولا نار. لا تتبع الجنازه بصوت ولا نار. وفي سنده هذا اخرجه ابو داود والامام احمد عن حديث ابي هريره رضي الله عنه، وفي سنده من لم يسمع لكنه يتقوى بشواهده المرفوعه وبعض الاثار المنقوله، مثل قول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يتبع يتبع الميت صوت او نار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع او ان تتبع جنازه معها ران. لعل الران المراه التي يعني ترن بصوتها او تصرخ بصوتها. وعن ابي موسى في النهي عن اتباع الميت بمزمر ايضا اثر قد تقدم من قبله. من ذلك ايضا ان عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال في وصيته: فاذا ان مت فلا تصحبني نائحه ولا نار. لا تصحبني نائحه امراه تروح ولا نار ايضا. فالنار اما النار شعله من النار، واما النار التي تكون في البخور الحطب او الفحم الذي يوقف ويتبع به الجنازه. فهذا منهي عنه ان تتبع الجنازه بصوت او نار ايضا. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي بالطاقه ولا تتبعوني بمزمر. وفي روايه الحنار المزمر هو المذخره التي يوضع عليها الفحم المحمى والبخور في اثناء الجنازه. لا تتبعوني بمزمر وفروات ولا نار، او لا تتبعوني بنار. واضح تعبر عنها احيانا بالمزمر لان يوضع فيه البخور او بالنار. اذا هذان من الامور التي ينهى او من الامور المخالفه للشريعه التي ينهى عن اتباع الجنائز بمظاهره نائحه او صوت او نار. طبعا فضلا عن ما هو اسمع ذلك كالاتباعها مثلا بالموسيقى الجنائزيه وهذه الاشياء، طبعا هذا تشك فيه يعني تحريمه. ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر امام الجنازه لانه بدع، يعني مما يلحق بهذا الامر وهو انه لا يجوز ان ترفع الجنائز ما يخالف الشريعه، مما يخالف الشريعه البدع التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان رفعك لو كان هذا الشيء هذه البدعه رفع الصوت بالذكر امام الجنازه لانه بدع. ولقول قيس بن عباد: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. اي نعم. اخرجه البيهقي بسند به الوثقه. ولان فيه تشبها بالنصارى فانهم يرفعون اصواتهم بشيء من اناجيلهم واذكارهم مع التنصيط والتلحين والتحزين. طيب يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: ويعلم ان الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازه. يعني الحق في ذلك ان الانسان يفرغ ذكره في اثناء الجنازه في التفكر على في حال الميت الان وما هو مقبل عليه سبحانه الله، ويتفكر في موعظه الموت. حتى كان السلف اللي بعضهم يلقى بعضا يكون واحدهم قادما من سفر ومع ذلك لا يسلم على من يلقاه الجنازه، يعني ليس في الجنازه موضع مجاملات ولا موضع تحيات واحضان وسلام وغير ذلك، انما الجنازه موضع عبره. فمن الادب الصمت في الجنازه، من ادب السلف الصمت والسكوت اثناء الجنازه. حتى الذكر لا يوقع صوت الذكر كان يقول بعضهم وحدوه وبعضهم يقرا القران وبعضهم احيانا يعملون مظاهرات. كان مظاهرات سياسيه تماما في داخل الجنازه. فهذا كله ليس من ادب الاسلام بالذات، هذا ليس يعني من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اي يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: فلا يرفع او يرفع صوت بالقراءه ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمه فيه ظاهره وهي انه اسكن لخاطره واجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازه. وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثره من يخالفه. فقد قال ابو علي الفضيل بن عياض رحمه رضي الله ويقول رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى ولا يضرك قله السالكين، واياك وطرق الضلاله ولا تغتر بكثره الهالكين. أيها. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يعني قول قيس بن عباد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. واما ما يفعله الجهله من القراءه على الجنائز بدمشق وغيرها من القراءه بالتنصيص واخراج الكلام عن مواضعه فحرام باجماع العلماء، وقد اوضحت قبحه وغلظ تحريمه وصدق من تمكن من انكاره فلم ينكر في كتاب اداب القراءه والله المستعان. ثم يقول الالباني حفظ الله: واقبح من ذلك تتبيعها بالعزل على الالات الموسيقيه امامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الاسلاميه تقليدا للكفار والله المستعان. ايضا يعني لكنه اقبح من كل يعني ما مضى، فاذا كان الذكر رفع الصوت بالذكر مكروه مكروه، فكيف برفع الصوت من عزف الشيطان في مثل هذا المقام؟ ويجب الاسراع في السير بها سيرا دون الرمل، ويجب الاسراع في السير بها سيرا دون الرمل. الرمل معروف من سنن طواف القدوم، والرمل بخلاف السعي. الرمل هو عباره عن ان يعني يخب الانسان سريعا، يعني يخب الانسان مع تقارب الخطى، يعني ليس في الرمل قطع مسافات وانما فيه نوع من القصد في مع تقارب الخطى. واضح؟ اما السعي بين الصفا والمروه فيما بين الميلين المعروفين فهذا تقطع ايه؟ بشده تقطع باسرع، يعني يجري جريا حديثا في هذه المنطقه المعروفه بين الميلين الاخبارين. لكن في طواف الخدوم يكون هناك الرمل نجري فوق المعتاد لكن مع تقارب الخطى. فاذا هذا هو الاسراع الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها عليه، وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فاسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها عليه، لان هذا المؤمن مشتاق الى ان يقبل على نهايه القبر، وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم تخلصون منه بسرعه. فبما ان الجنازه مخفيا علينا حالها، وبما ان الاسراع او استحباب الاسراع لا يختلف في الحالتين، فمن ثم فنحن مطالبون بالاسراع. وهذا الحديث اخرجه الشيخان: اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها عليه، وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا وضع في الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. وهذا رجل البخاري والنسائي والبيهقي والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وتأمل هنا قوله: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. هذا وصف لحال المسلمين واهل السنه والاجتماع، ان الجنازه تحمل على الاعناق لا كما يحصل الان، وبدا يسيح للاسف الشديد من حمل هذه السيارات مع عدم وجود اي رقم. طيب مثلا اذا كانت يعني الميت مثلا الموجود في طرف المدينه في مكان بعيد والناس يشق عليهم مشقه شديده ان يتبعوا الجنازه كل هذه المسافه، فيمكن مثلا ان يتقابلوا مثلا في مكان معين مثلا قريب يعني على مسافه مناسبه من المقابر، بحيث يحمل سياره وتبدا الجنازه مثلا من هذا المكان. واضح؟ بحيث يعني السنه وانه يحمل لا ان يحمل على الاعناق وليس على يعني سياره. زياده هذا فيه يعني نوع من عدم الوفاء للبيت المسلم، هذا من حق المسلم وتكريم المسلم ان يحمل على اعناق الرجال انها على آلة الصماء فقط ان في ذلك ثوابا لمن فعله. فهذا في حمل السيارة التعطيل يعني بهذا الثواب وتجنبه بالكفار. وعدم وفاء للميت تقدير الميت واحترامه ان يحمل على اعناء اخوانه من المسلمين والموحدين لا ان تترك السيارة بهذه الصورة القبيحة المعروفة. إذا وضعت الجنازة واحتمل الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضر الموت لا تضربوا علي قصاصا ولا تتبعوني بمجمر واسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني إلى آخر كلامه دون قوله يسمع صوتها. وعن عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير. جعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير يعني يبص كي يتعملوا إبطاء الجنازة. ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، يعني يهدأوا وأبصروا السيف رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم أبو بكر رضي الله عنه في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا خلوا، يعني لا تمشوا بهذه الخطوة البطيئة أمام الجنازة كيف تعطروا الإسراع بها. خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا، أن نرمل بها رملا. طبعا قوله هنا نكاد يعني أن الحكمة كما ذكر علماء الحكمة من الأمر بالإسراع بالجنازة هو نفي التشبه باليهود. اليهود عندهم ما هو معروف وما يسمى بالمشية الجنائزية، مشية جنائزية مشية بطيئة، يعني هذا من شعائرهم المشية الجنائزية المعروف. فهذا هو الذي يعني قصد من الأمر بالإسراع، ليس الإسراع كما كان بعض الإخوة للأسف الشديد أنه هو بالضبط كأنه متبقى اختراق الضحايا، يعني يختطون الجنازة ويجرون بها جريا حقيقة وهم شباب وفيهم القوة والفتوة، فيعني مجرد أن تصرف الجنازة يجرون بها جريا حقيقة، فيسوق ذلك على أغلب المشيعين بالذات كبار السن ويضطرون في الغالب إلى الانقطاع وعدم مواصلة اتباع هذه الجنازة. فهذا طبعا بجانب طبعا الفكرة التي تحصل أثناء الجنازة والقاعدة التي ننصح بها الإخوة، يعني أن الإنسان يعني لا يؤخر النصيحة إلى أن يعني يعطيها على الهواء، بمعنى موضوع الجنائز يناسب أفضل شيء أنه قبل أن تخرج الجنازة يتوجه الإنسان إلى ولي الميت، ولي الميت مسؤول عن الجنازة، وينبهه إلى المخالفات الشرعية التي ينبغي أن يحذر منها. واضح؟ فيعني يقنعه بهدوء وبالراحة خاصة إذا كان الأخ نفسه قد وصل بذلك، ولذلك يندب المسلمون جميعا إلى وصية أهلهم باحتراف الشريعة وأحكام البلاء في هذه الأشياء كلها حتى لا يحصل تصادم مع الأولياء، خاصة إذا كان حصل تصادم في الجنازة نفسها تحاول الجنازة لهذا الموقف المهيب الذي له وقاره وله يعني سمته إلى مشاحنات وصراعات ورفع الأصوات والصراخ وانقسام الناس فريقين متضاربين بالصورة اللي تحصل من يعني الضوضاء والضجيج في موقف يستحب فيه يكون يعني الخشوع. فإذا المقصود بالجري ليس الجري الحقيقي إنما هو قول نكاد نرمل بها رملا، تماما كما يفعل الإنسان يعني بالضبط مشي فوق المعتاد، مشي فوق المشي المعتاد كما تعرفون في الرمل أثناء طواف القدوم حول الكعبة المشرفة. اما هذا الذي فعله زياد ومواليه فهو انهم كانوا يعني يتعمدون الابطاء كما يحصل الان، لان بعض اقارب الميت شاع هذا الامر عن الاخوه، فالناس بدات تخاف من الاخوه حينما يمتلكون الجنازه، والاخوه بعض الاخوه لهم دور في تغذيه بدع بتاعه حمل الميت للسياره، بمعنى ان هو السياره يتحكم فيها السائق فقط، واهل الميت يجلس جنب السائق وطبعا بيوجهه عشان يسمع الكلام. فهذه الحمايه الوحيده التي توفرها او الوسيله الوحيده التي توفرها بها ان يمشي يعني تشيل الجنازه على هواه كما يريد. اما الاخوه لو كان في نعش فطبعا يخطفون النعش ويكون به كما تعرفون الحدث، حتى كان يحصل جري جري يعني مسابقه جري حصل كثير جدا، يمكن الان بدات هذا الامر. فكان وقت فعل للتصرف الاخوه هذا الناس بداوا يحتاطون يحتاطون بماذا؟ بان يجعلوا في السياره في امان حتى لا تحصل هذه المسابقه. فطبعا هذا من شؤم يعني الغلو في تطبيق احاديث الرسول عليه السلام ان نترتب على هذا هذا المسلك القبيح من الناس، وهو عندما منشور بها في سيارة الأسعاف أو غيرها كما يعني تعلمون. أذكر الدكتور محمد أديب صالح كتاب تفسير النصوص في أثناء مناقشته مدلول الأمر، مدلول الأمر يذكر مثالا هنا يعني وهو ما جاء في حكم الإسراء بالجنازة، يقول فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن دون ذلك فشر تضعون على رقابكم. يقول جرى اختلاف العلماء في مدلول الأمر من قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا، فالجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب، وقال ابن قدامة المقدسي لا خلاف بين الأئمة رحمه الله في استحباب الإسراع بالجنازة. وقد صرح أبو إسحاق الشيرازي بذلك في المهذب حين قال ويستحب الإسراع بالجنازة، مستشهدا لما ذهب إليه من حديث الآن الذكر والذي ورد فيه الأمر بالإسراع بالجنازة. وذهب ابن حزم إلى أن الإسراع واجب حملا للأمر على ظاهره في قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا، هذا يقول ابن حزم واجب الإسراع بالجنازة، واستدل بحديث أسرعوا وبعمل بعض وبعمل الصحابة حيث روي عن أبي بكر قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل في الجنازة. المراد بالإسراع عند الجمهور ما فوق سدية المشي المعتاد، المشي المعتاد أسرع منه في الحالة التي هي فوق المشي المعتاد، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مسألة بالميت. قال الحافظ في المسح والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مسألة بالميت أو مشقة على الحامل أو المسجل، لئلا ينافي المقصود من النظافة أو عدم إدخال المشقة على المسلم. ومما يؤيد ذلك ما جاء في الحديث أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة تنقض نقض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالقصد في جنائزكم، عليكم بالاعتداء في جنائزكم. هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. إذا هذا الحديث عليكم بالقصد في جنائزكم إذا صح فيصلح أن يكون قرينة صريحة للأمر عن الوضوء إلى الاستحباب، أما الحج فحمله عن الوضوء ليس إلا وصبر ما ذهب إليه الحج شذوذا عند يعني الكثيرين من الفقهاء. يجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكبة فيسير خلفها. هنا يناقش العلامة البني حفظه الله تعالى الموضع الذي يستحب أو الموضع الذي يمشي فيه من اتبع الجنازة أو انشاء الجنازة، أين يمشي؟ هل يمشي أمام الجنازة أم عن يمينها أو عن يسارها أو خلفها؟ يقول يجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها، يعني ما دام الإنسان ماشيا فيجوز أن يكون في أي موضع منها، لكن بشرط أن يكون قريبا منها، أن يكون قريبا منها. أما الراكب الذي يركب فيما مر طبعا كان يمكن شاء الجنازة بالجمل بالحمار بالدابة، الآن سيراه، فالراكب يمشي خلفها، فالراكب يمشي خلفها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري وافقه الذهبي وهو كما قال. وقال أبو داود وابن حبان والسقط يصلى عليه بدل الطفل يصلى عليه. إذا هذا فيما يتعلق بالموضع الماشي حيث شاء. الذي يمشي في اتباع الجنازة يقترب منها لكن يكون أمامها أو يمينها أو خلفها أو يعني في أي موضع. أما الراكب فإنه يسير خلفها. والحديث الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وكل من المشي خلفها فيما يتعلق بموضوع الإسراء قال الإمام المجموع واتفق العلماء على استحباب الإسراء للجنازة إلا أن يخاف من الإسراء انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. يقول الألباني واجب الأمر الوجود وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في باب المعاد أما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. ثم يقول وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. وهذا أخرجه الطحاوي وسنده صحيح على شرط الثقين. لم يصح ما ورد من أنه عن ابن طاووس أو عن طاووس ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة. وهذا يعني مرسل كما يعني تلاحظوا. لكن الافضل المشي خلفها يعني فيما يتعلق بالجواز يجوز المشي في اي موضع منها ما دام المشي ورحت لك على ان يكون قريبا منها. فهذا من ناحيه الجواز. اما من ناحيه الافضل وهذا طبعا كما ذكرنا ثبت بالسنه القوليه وبالسنه الفعليه. اما الافضل فهو المشي خلفها. لماذا؟ لماذا؟ تصورون لماذا يكون الافضل المشي خلفها؟ نعم حتى لا يعيق احد من الاجراء من المرينه تهدئ الفصل. نعم صحيح هذا هو الجواب. يعني مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الجنائز اتبعوا الجنائز فالاتباع يقتضي يعني ايه يؤخذ منه ان الافضل يكون خلفها. اتبعوا الجنائز من دخول متى تتبعهم يعني يشيل خلفها. فالافضل المشي خلفها لانه مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز وما في معناه. ويؤيده قول علي رضي الله عنه المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فتى. يجوز الركوب يجوز في اتباع الجنازة ان يركب الانسان بشرط ان يسير وراءه بشرط ان يسير وراءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة الراكب يسير خلف الجنازة. لكن الافضل المشي الافضل المشي لانه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد انه ركب معه بل قال ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن ملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركب فلما ذهبوا ركبته، يعني لما ذهبوا بعد الانصراف الفراغي منها ركبته. اذا من ناحيه الافضليه ايضا الافضل المشي، يعني المشي افضل من الركوب، واضح؟ هذا قبل الانصراف. اما بعد الانصراف من الجنازه فيجوز الايه؟ الركوب بدون كراهه لحديث الثوبان المذكور انفا، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابه وهو مع الجنازه فابى ان يركبها، فلما انصرف اوتي بدابه فرجل فقيل له، فقال ان الملائكه كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. ومثل حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يتوقف به، يتوقف يعني يتم ويقارب الخطوة ونحن نتبعه نتعاقب، وفي رواية الحولة قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عرق مدلى أو كم من عرق معلق في الجنة لابن الدحداح، وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. والشاهد فيه أنه يجوز بلا كراهة الركوب بعد الانصراف من الجنة. يقول الألباني وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشيع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة. وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشيع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة. أيضا وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا يعني معروفة من الشيخ السبع في هذه الأحاديث في كتابه حجاب المرأة المسلمة في كتابه والسنة. بعضها في الأمر والحظ على مخالفتهم في عبادتهم وأشياعهم وعادتهم، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك. إذن هذا السبب الأول أن هذا من التشبه بالكفار. الثاني أنها بدعة في عبادة، بدعة في عبادة يعني أنها بدعة مذمومة غير مشروعة، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة. السنة العملية كانت في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك فهو من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشجيعها، وهي تذكر الآخرة، أن العبرة من إغراء الجنازة يعني شعيرة من شعائر الإسلام في المجتمع الإسلامي، يتذكر الناس الموت ويبتعدوا ويعتذروا ويتفكروا في الآخرة. أما إذا كانت داخل السيارة مغلق عليها فهذا طبعا مما يفوت هذه الغاية من تشريع حملها وتشجيعها، كما قال عليه الصلاة والسلام واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أما تشجيعها على تلك الصورة يعني في السيارات فهو مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والانتعاض من تشجيعها على الصورة المذكورة. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة، وهي الحقيقة يعني حقيقة، لأن الخوف كفر يعني يكرهون الموت ويكرهون أي إنسان يذكرهم بالموت وأي مظهر يذكرهم بالموت. لماذا؟ أنهم لا يؤمنون بالآخرة وهم يعتبرون أن الموت نهاية الرحلة ولكن بداية لمرحلة جديدة وحياة جديدة في البرزخ ثم إلى الآخرة بعد ذلك. فلأجل حبهم للدنيا يقرؤون كل ما يذكرهم بالموت، فلذلك يتجنبون تماما موضوع يعني ايه الجنازة. فلا كان يحس بأي مجتمع كافر بمنظر الجنازة وهذا من خطائر المسلمين والناس. فلا يريد كنا أن نكفر نعمة الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذه المشرع الحكيمة ونستبدلها بالذي هو أدنى. السبب الرابع أنها سبب قوي لتقليل المسيئين لها والراغبين في الحصول على الأجر المترتب على تسيير الجنازة. لماذا؟ لأن يعني لأنه لا يستطيع كل واحد أن يستأجر سيارة ليسيع الجنازة في السيارة. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة للذبح من البعد عن الشكليات والرسميات. لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها. فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمكاسب وغير ذلك مما لا أذكره. موضوع الشكليات ورقميات بالذات في حالة الموت هذا من الأشياء القبيحة الذات التي يأتون بالزهور والورود ويأتون كما قلت قبل حالة الموسيقى حسب يعني المرتبة الدنيوية للشخصية. هذه المذاكر أحيانا كانت يعني قليلا وغير ذلك من هذه المظاهر. ويكتبون بقى المناصب وال ويعني هذه الشخصيات المعروفه. والذي اعجب له ايضا في حاله الموت الحقيقه والشيء اعجب له جدا حينما نرى ان خالد الميت ابناؤه وتزال في حاله من التالق بل المبالغه في التالق في جنازه الشيء يعني يتنافى تماما مع هذا المرض. اصبح جنازه موضوع الفرديات حتى في الموت يقتحم علينا حياتنا ويكسرها. هل الابو توفي او ابن توفي لا يعني عنده بال انه يلبس الماده الفرديه والرباط العنق ويتهزم بهذه الصوره المبالغ فيها؟ بالعكس هذا موضع قشور ووضع تذلل لله سبحانه وتعالى ووضع اعتبار بفناء الدنيا وهوانها على الله سبحانه وتعالى وليس موضع تفاخر بالصرامقات الفخمه التي تلقى فيها يعني الاف الجنيهات وربما يكون من مال الميت من مال اقصد اليتامى ورحمة الميت وسبيل مظاهر كاذبة وشكليات ورفضيات حتى تدفع الميت حتى في المقابر في المقابر التفاخر في بناء المقابر بالرخام وغير ذلك من الزينة للصبع والمباني التي تضع فوق المقابر. فهذا كله مما يتصدم تماما مع يعني حكمة الموت ومع عظمه الموت. والقيام لها مذكورة والقيام بالجنائز ملزوم وهو على نوعين. اولا قيام الجالس اذا مرت به وثانيا قيام المشيع لها عند انتهائه الى القبر حتى توضع على الارض. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه كما سياتي. اذا هناك نوعان من القيام كلا هو ملزوم. قيام الجنائز معناها انه ثبت اول المشروعات القيام للجنازه ثم نسخ هذا الامر في الرعاه. وان كان يوجد بعض الالعاب القريب يعني انا كنت ارى من سنوات كثيره يعني بالذات عند المقاهي اذا مرض الجنازه المقاهي يقفون احتراما للميت. هذا حق نعم ثابت الشرط لكنه منسوخ منسوخ. من البدع ايضا ان الناس بتنور النور لما تمر الجنازه تجد السيارات تضيء الضوء العالي الشفاف العالية. وكذلك احيانا انوار المحلات انا كنت ارى من قبل ما ادري هل موجود الان ام لا. اظن السيارات ما زالت تضيء ما ادري هذا يجيبوه منين حرام المكان عندهم سيارات احنا نتكلم عن ان شاء الله عند الدهب. اذا القيام على نوعين قيام الجالس اذا مرت به مثل الجالسين على المقاهي او لا تمر الجنازه فيقفون لها او في الطريق يقفون للجنازه. القيام الثالث قيام المسيع لها عند انتهائه من القصر حتى توضع على الارض يعني الرمل الثاني المسيع الذي يبتلعه يبتلع حتى إذا ما دخلت الجنازة أو أدخلت الجنازة فيظل واقفا حتى طلع على الأرض. هذا أيضا هذا النوع من القيام أيضا نطق بحديث علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا قام فقمنا ثم جلس فجلسنا. وهذا أخرجه مسلم وابن ماجه والصحابي والطيرسي وأحمد. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. يعني هذا أخذ منه النفس. الثاني كان يقوم في الجنائز في الجنائز ثم جلس بعده. هذا رواه مالك وعنه الشافعي في الأخر وأبو داود. كان يقوم في الجنائز يعني أولا ثم جلس بعد ذلك كان يجلس صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قوله بعض المحافة شهدت جنازة في بني سلمة فقلت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بتفس بخبر كان صحيح. اجلس فإني سأخبرك في هذا بتفس. حدثني مسعود بن الحكم الزهري أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحمة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. أخرجه الشافعي وأحمد والصحابي وابن حبان في صحيحه والحزمي في الإجرام بسنة جديدة. رواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر وهو طيب ما هو أكثر الأسباب؟ يقول الحزمي بالأسباب نعم من الأثر الأسباب في النسخ ومن ثم الأثر وهو من المظان الحديث الذي فيها يعني نسخ. الرابع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز حتى طلع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وامرهم بالخروج. الخامس ايضا هذه الروايه كلها عن علي رضي الله عنه من طريق اسماعيل ابن مسعود ابن الحكم الزرقي عن ابيه قال شهدت جنازه في العراق فرايت رجالا قياما ينتظرون ان طلع ينتظرون ان طلع ورايت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يشير اليهم ان يجلسوا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالجلوس بعد القيام. اخرجه الصحابي بسند حسن. وهذا اللفظ الذي قبله صريحان بان القيام لها حتى طلع داخل في النهي وانه مذكور. تقول البني ويستحب لمن حملها ان يتوضا. يستحب لمن حمل الجنازه ان يتوضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. وهذا يعني محمول على الاستحباب. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. الحمل أهم من أن يكون مباشرا باليد أهم يعني سواء المشترك بالنعش أو الميتة لأنه يطلق عليه حمله يعني الذي واحتمل رجاله على أعناقه هذا حمل. ثم يقول البلي والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث منها حديث زيد بن خالد الزهري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك يعني امتنع النبي على الإنسان من الصلاة عليه قال صلوا على صاحبكم فقال إن صاحبكم صاحبكم غل في سبيل الله. الغلول هو صدقة من الغنيمة. إن صاحبكم غل في سبيل الله فنتجنا متاعه فوجدنا خرجا من خرج اليهود لا يساوي درهمين لا يساوي درهمين. ومع ذلك تسبب ذلك لإهماله من أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستثنى من ذلك شخصان فلا يكلف الصلاة عليهما يعني هي فرض كفاية لكن يستثنى طبعا من اين اخذ هذا الحديث قبل كفايه انه لم يصلي هو لكن قال الفضل على صاحبه يعني لم يمنع من الصلاه عليه لانها خط كفايه وهذا مسلم ورحمه قال صلوا على صاحبه لكن امتنع هو من الصلاه عليه صلى الله عليه واله وسلم. يستثنى الطفل الذي لم يبلغ الطفل الذي لم يبلغ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم عليه السلام. قالت عائشه رضي الله عنها مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الاحاديث فيها انه صلى على ابراهيم عليه السلام لكنها غير صحيحه لم تصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. الثاني ممن لا يجب الصلاه عليه يعني الثاني ونحن نقول لا يجوز الصلاه عليه انما نقول لا يجب كما كنا من قبل بدا الانسان الذي يبرز الفقه يكون دقيقا جدا في استعمال الالفاظ لابد ان يكون يعني تفصل الكلمه على قصد الحكم المطلوب بالضبط لا تزيد ولا تنقص فلا بد الفقيه ان يكون حذرا في كل كلمه ينطقها. فنحن لا نقول لا يجوز ان يصلي لكن نقول لا يجب الاستثناء هنا من ايه؟ من الوجوب لان نتكلم اولا عن فضل انه فضل كفايه ثم نتكلم على يستثنى من ذلك الشخصان فلا تجب الصلاه عليهما لا تجب. الاول الطفل الذي لم يبلغ الثاني الشهيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد وغيره وفي ذلك الحديث سبق يعني ذكرها. فالكلام هنا في ماذا تعلق بالوجوب لكن مشروعيه اعم من الوجوب واضح. يقول وذلك يقول الشيخ ولكن ذلك لا ينفي مشروعيه الصلاه عليهما بدون وجوب فلا تعارض بين الكلامين بين ان نقول ان هذا لا يجب وفي نفس الوقت يكون قد ثبت انه صلى على احد منهما. فتشرع الصلاه على من ياتي ذكره تشرع الصلاه على من ياتي ذكره اولا الطفل ولو كان سقطا وهو الذي يسقط من بطن امه قبل تنامه. وفي ذلك حديثان ففي الحديث الاول يقول عليه السلام والطفل وفي الروايه الاخرى سقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والسقط يصلى عليه فهذا يؤخذ منها ايه المشروعية الصلاة على السقط. لكن هل هذه المشروعية معناها الوجوب؟ لا ليس معناها الوجوب لما يعني ذكر. وهو حديث عائشة مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قال اولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الامصار فصلى عليه. قالت عائشه فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنه لم يعمل سوءا ولم يدرك. قال وغير ذلك يا عائشه خلق الله عز وجل الجنه وخلق لها اهلا وخلقهم في اصلاب ابائهم وخلق النار وخلق لها اهلا وخلقهم في اصلاب ابائهم. ايوه وهذا اخرجه مسلم وغيره. قال النووي رحمه الله تعالى اجمع من يعتد به من علماء المسلمين على ان من مات من اطفال المسلمين فهو من اهل الجنه. والجواب عن هذا الحديث انه لعله نهاها عن المسارعه الى القصر بغير دليل او قال ذلك قبل ان يوحى اليه ان اطفال المسلمين في الجنه. واجاب السندي في حاشيته على النبي بجواب اخر خلاصته انه انما انكر عليها الجنه بالجنه لطفل معين. نعم. قال ولا يعني ولا يصبح الجزم في مخطوط ولعلها لا يصح الجزم في مخطوط لان ايمان الالوين تحقيقا غيب وهو المناط عند الله تعالى. نعم. يقول البني والله ان الصقر انما يصلى عليه اذا كان قد نفخت فيه الروح اذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك اذا استكمل 4 اشهر ثم مات. ليس لميت كما لا يرفع. يعني الميت والذي سبق موته يعني كل حي مات. أما النمو الذي يحدث في قبل نفس الروح فهذا نمو نباتي وليس نمو يعني حيوانيا، لأن لم تكن لها اختلاف النزلة في الروح القبر. وأصل ذلك الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح. والحديث متفق عليه. واشترط بعضهم أن يسقط حيا، أن يسقط الزق حيا، لحديث إذا استهل الزق صلي عليه فورد. إذا استهل يعني إذا صرخ صلي عليه وورد. وهذا حديث ضعيف لا يحتج به كما بينه العلماء، وإنما صح بدون ذكر الصلاة فيه. إذا استهل الزق يرد. الاستثناء الثاني الشهيد، أو بتعبير آخر عندما نتكلم عن من يشرع الصلاة عليه، كل أول مصرف أو مصرف، ثانيا الشهيد. في أحاديث كثيرة منها حديث سجاد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا ثم ظهروا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. فإذا يعني يجوز الصلاة على الشهيد أو تشرع الصلاة على الشهيد، لكنها لا تجب لا تجب. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فتلجي بمرة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتى بالقبلة يصفون ويصلي عليهم وعليه معه وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مرسل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أخرجه أبو داود في سند حسن. ويقول البني لعله يحيي لم يصلي على أحد غيره استقلالا، فينبغي الصلاة على غيره مقرونا معه. ولا يعارض هذان الحديثان، أو لا يعارض هذان الحديثان اللذين فيهما إثبات الصلاة على الشهداء بحديث جابر المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء فقط. لماذا؟ لأن هذا نافل وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، يعني عند التعارض. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين، يعني بعد 8 سنوات من أهل أحد خرج وصلى عليهم صلاته على الميت كالموجع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني فرس لكم وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإن عرفه كما بين أيلة إلى المحفى، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتدروا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. وقال أي عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث متفق عليه. الثالث يعني ممن يشرع الصلاة عليه من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه عليه، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها فتعب. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقت الزمن؟ فقال: لقد فات التوبة، لو كتبت بين 70 من أهل المدينة نوت عنكم وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ كان أخرجه مسلم. فيما يتعلق أيضا بموضوع الطلاع على الشهداء يقول البني قد يقول قائل لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب؟ قلت لما سبق ذكره في المسألة رقم 58 وهي قوله يستثنى من ذلك الشرطان الأول الطفل والثاني الشهيد لحديث عدم صلاة في الشهداء واحد وغيره. يقول نزيد على ذلك فنقول لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو فعل لنقلوه عنه فدل ذلك على أن الصلاة عليه غير واجبة. ولذلك قال ابن القيم والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها الشهداء لمزيد الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه. ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا كان ترك لأنها دعاء وعبادة. النوع الرابع ممن يشرع الصلاة عليه الكافر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما والزاني ومدمن الخمر ونحوه من الفساق فإنه يصلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم رقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث الأول عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال مرض رجل فصيح عليه فجاء داره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات قال ومن يريد قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فقال الرسول انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال الرجل اللهم العن قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه مشفر يعني السحر فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال ما يدري قال رأيته ينحر نفسه بمشفط معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أصلي عليه مادام قد قتل نفسه فلا أصلي عليه. قال الترمذي هذا حديث حسن وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قائل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قائل النفس ويصلي عليه غير الإمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بالاختيارات ومن امتنع من الصلاة على أحدهم وكان السياق بالقاتل والوارث والمدين الذي ليس له وفاء ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل جاهله كان حسنا ولو امتنع عن الظاهر وجعله في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. واضح؟ فإذا من امتنع من الصلاة على أحد من هؤلاء بدليل أنه يذكر أن الآخرين عنه أن يفعلوا مثل ذلك خاصة من يقتدى به ويمتنع في الظاهر ويدعو له في الباطن فيجمع بين المصلحة زج المثالي وفي نفس الوقت الإحسان إلى الميت وإجباله مسلما. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغار أنه قال لو هذه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل في سبيل الله. الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضى به ليله فإنه يصلى عليه وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أول الأمر. وفي حديث أولا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أذي بيمن فقالوا صل عليها فقال هل علي إليه؟ قالوا لا. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال ثلاثة دنانير. قال فقال لأصحابه ثلاثة كيات، يعني سيكوى مقابلها ثلاثة كيات، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليه. طبعا أن يؤخذ من هذا الإنسان الذي يجد الواجب عندهم ما يسدد به ذي عليه أن يبادر إلى ثلاثة الزكاة، لأن بعض الناس تفكر الطريقة فيها أنانية، انه اذا حل وقت الاداء الزيت فانه يقول لا انا استثمر هذا المال واسدد الدين من ايه؟ من ربحي. فاذا انت اولى ان تستثمره صاحبه الذي استحقه، وهل جزاء من احسن اليك ان تؤخر عنه حقا؟ فانت ان يتابع ايه؟ يعني ان يتابع على اداء الزيت متى استطاع ذلك ومتى وجد ذلك. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، وعلي دين أنا أسدده. وعن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة بن الأكوع، وفيه أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فحضى عنه فقال أوفيت ما عليه؟ قال نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وعن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في أخره فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى لكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. أنا أولى لكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاءه، أنا أقضي عن هذا الدين، ومن ترك مالا فلورثته، ما أقضي منه شيء. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا فلا. قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم في الدنيا والاخره، اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. الثالث يعني ممن يشرع الصلاه عليه من دفن قبل ان يصلى عليه، من دفن قبل ان يصلى عليه او صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على ان يكون الامام في الصوره الثانيه ممن لم يكن صلى عليه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فدخلوه بالليل، فلما اصبح اعلموه فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمه فكرهنا ان نشق عليك، فاتى عليه قبره فصلى عليه. قال فامنا وصفنا خلفه وانا فيهم وكبر افعال. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد وفي الوجه تلتقط الخرق والعجلات من المسجد فماذا؟ ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسال عنها بعد ايام فقيل له انها ماتت، فقال الا كنتم اذنتموني؟ قالوا ماتت من الليل وذهلت وكرهنا ان نوقظها. قال فكانهم صغروا امرها، يعني نظر من هذه امراه يعني ضعيفه مسكينه كيف تهتم لها بهذا الايه؟ بهذا الشكل. فقال عليه الصلاه والسلام دلوني على قبرها فدلوا، فاتى قبرها فصلى عليها. ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها، وان الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم. عن يزيد بن ثابت وكان اكبر من زيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد البقيع فاذا هو بقبر جديد، فسال عنه فقالوا فلان مولاه بني فلان. قال فعرفها وقال الا اذنتموني بها؟ قالوا ماتت ظهرا وكنت قائما فكرهنا ان نؤذيك. قال فلا تفعلوا، إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى الخصم فصفتنا خلفه فكبر عليه أربعة. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنازتهم ولا يصلي عليهم غيره. وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي طار سهمها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فليصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو صار موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره. فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكانوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجدوا يعني يوقظوا. فهذا الأمر من التهجد من الأفضال. فكانوا أن يهجدوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليها ثم انصرفوا بها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يهددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلتم انطلقوا. فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على صفها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى